عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا فيما سبق بأن بيع الفضول ينقسم إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن يبيع الفضول للمالك دون أن يمنعه المالك مسبقا من ذلك. والمسألة الثانية أن يبيع الفضول عليكم السلام والمسألة الثانية أن يبيع الفضول للمالك مع كون المالك قد منعه مسبقا من ذلك. والمسألة الثالثة أن يبيع الفضول لنفسه، وعادة الذي يبيع لنفسه هو الغاصب. فهل المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضول إذا أجاز المالك هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ زيد الذي أخذ كتاب عمرو وباعه لنفسه مدعيا بأنه المالك، معتقدا بأنه المالك، ثم علم عمرو بأن زيدا أخذ كتابه وباعه لنفسه وقبل عمرو بذلك، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم يصح للعمومات وللإطلاقات وما شاكل ذلك. وتصدى بعض الفقهاء إلى الحكم بعدم الصحة، قالوا لا يصح، وذكروا خمسة أدلة على عدم الصحة. ومن ضمن الأدلة الخمسة الدليل الرابع، كلامنا ما زال ضمن الدليل الرابع. شنو خلاصة الدليل الرابع؟ قالوا: ما فقد لم يقع وما وقع لم يقصد. فإن الذي قصد، ما هو الذي قصد من قبل الفضولي؟ أن ثمن الكتاب للفضولي، وما وقع من إجازة، ما وقع من إجازة أن ثمن الكتاب للمالك، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. بعبارة مختصرة، لا يوجد تطابق بين قصد وإرادة الفضولي وبين قصد وإرادة المالك. هذا واضح جيد. وأجاب المحقق القمي رحمه الله عن الدليل الرابع بجواب، ولم يرتضي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هذا الجواب. هذا إشكال المحقق القمي، جواب المحقق القمي وجواب الشيخ الأعظم رحمه الله على المحقق القمي استضعافا لجوابه أخذنا. من ذكرنا حتى لا يصير تشويش. ثم تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بنفسه للرد لمن؟ للرد على الدليل الرابع. وخلاصة ما أجاب عنه، قال: يوجد تطابق بين من وبين من؟ بين ما وقع وبين ما قصد. نقول له: كيف يوجد تطابق؟ قال: قصد الفضولي ملغي. لماذا؟ ليس له من الأمر شيء، لا هو مالك ولا هو وكيل ولا هو مأذون، فقصد ملغي. فإذا كان قصد الفضول ملغي، إحنا نحتاج علمه، نحتاج إلى قصد. هذا القصد منين نحصله؟ من مضمون العقد. شنو مضمون العقد؟ بيع. خلاص، إذا كان العقد بيع فأوتوماتيكيا دون قصود الثمن لمن يصير الثمن؟ للمالك والمثمن، للمشتري. خلص، دور الفضولي. شنو دور الفضولي؟ آلة. أما قصده لا قيمة له، قصد ملغي. فإذا عندما يأتي الفضولي ويقول بعت الكتاب، تحقق البيع بهذا. من الذي يملك ثمن الكتاب؟ العقد ماذا يقول؟ إن الذي يملك ثمن الكتاب من هو؟ من الذي يملك ثمن الكتاب؟ قال الذي يملك ثمن الكتاب هو مالك الكتاب، هو الذي يملك ثمنه. هذا واضح إن شاء الله. هناك إشكال. قالوا أنتم يظهر لكم بأنه الفضولي إذا تصدى للبيع، وقال بعت الكتاب، هذا ماذا يستبطن؟ يستبطن العقد التام. لذلك نرجع إلى روح العقد. بعض الأحيان شو يكون الفضولي؟ يكون الفضولي مشتريا وليس بائعا. ومو دام الفضولي بيع، بعض الأحيان الفضولي ماذا يصنع؟ يشتري، فيأخذ دنانير زيد، يأخذ دنانير زيد وماذا يصنع؟ ويشتري بها ثوبا من عمرو. شو يقول عمرو هو البائع، فماذا يقول؟ ملكتك ثوبي. هاي ملكتك ثوبي لمن؟ للفضولي. بأي طريقة هاي ملكتك ثوبي؟ بأي طريقة شو تسوي لها؟ تعتبر ان قول البائع للفضولي ملكتك ثوبي، نشيلها ونحولها لمن؟ الى مالك الثمن، يعني مالك الدراهم والدنانير. صعبة هذه، مو صحيح. بعبارة اوضح، سيد علي تليفون ناسي لقاب، وين كنت انا قاعد يمي؟ يجيبوا لي بلي. فالفضولي اذا تصدى كبائع من الممكن نقل الثمن لمن؟ الى المالك. اما الفضولي اذا تصدى كمشتري، يعني اخذ الثمن من المالك واشترى به، البائع ايش قال له؟ ملكتك ثوبي. إن أنا لا يمكن أن نجعل قول الباع ملكتك ثوبي، إيش نجعله؟ والله نقول هذا يتحول، ملكتك ثوبي يتحول من الفضولي ملكتك ثوبي إلى من يتحول؟ إلى المالك. والحال إن البائع لا يعرف المالك، ولا يمكن أن هذه الجملة تكون ماذا؟ تكون بهذه الصورة. وصلنا لهنا بالكلام، وصلنا إلى هذه المسألة. واضح. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعد ذلك ماذا قال؟ قال وقد تفطن بعض المعاصرين، وهو الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله، لهذا الإشكال. أي إشكال؟ إشكال إن الفضولي إذا كان بائعا من الممكن ممكن أن نصحح العقد، ولكن الفضولي إذا كان مشتريان فهذا قد لا يصح. في بعض كلماته من كتابه مقابس الأنوار فالتزم، اكتب أولا مو هاي تارة، هاي التارة الأولى، فالتزم خلي عليها رقم واحد ببطلان شراء الغاصب لنفسه. الغاصب من الغاصب الفضولي، مع أنه لا يخفى مخالفته، مخالفة من؟ القول بالبطلان للفتاوى، فإن الفقهاء حكموا بالصحة، وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة فإن الروايات أيضا تصحح تصرفات الفضولي، حتى لو كان الفضولي، حتى لو كان مشتريا، كما اعترف به أخيرا، كما اعترف الشيخ أسد الله التستري رحمه الله بالقول بمن؟ بالقول بأن القول بالبطلان مخالف للفتاوى ومخالف للنصوص، هو اعترف بذلك. بس الإشكال شوين إشكال؟ قد التفت إليه من البداية، قال وقد تفضل بعض المعاصرين لهذا الإشكال الذي يفرق بين كون الفضول بائع وبين كون الفضول مشتريا في بعض كلماته، فالتزم تارة، هاي أولا، ببطلان شراء الغاصب لنفسه. يعني يا مسألة، مسألة ثالثة، مسألة ثالثة، تصرفات الفضولي لنفسه، مع أنه لا يخفى، عليكم السلام، مع أنه لا يخفى الحكم بالبطلان مخالف، إما المخالف للفتاوى ولأكثر النصوص المتقدمة في المسألة، كما اعترف بالمخالفة، من اعترف بالمخالفة؟ الشيخ التستري رحمه الله أخيرا في آخر كلماته من مقابس الأنوار. هذا واضح إن شاء الله. وأخرى، هاي ثانيا، فش تكون المسألة؟ هالشكل تكون المسألة، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب، وأخرى بمن التزم أخرى وأخرى وتارة أخرى بالصحة، والتزم تارة أخرى بالصحة، بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذ فيها، يعني في المبادلة لكنها مهملة، هذا هو المقصود. وتارة أخرى حكم بالصحة، يعني صار عندنا المسألة مرددة، قال نحكم بالصحة، بصحة شراء الفضولي. من يا باب صححت شراء الفضولي وقبل قليل التارة الأولى كانت ترى عدم الصحة؟ قال بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين. مالك الدراهم عندما قال أجزت، شنو أجاز؟ مو أجاز أن مالك الثوب ملك الثوب المن؟ إلى الفضولي. قال كلا، أجزت أصل مبادلة، أصل مبادلة بين من وبين من؟ بين مالك الثوب ومالك الدراهم، وأنا مالك الدراهم مو الفضولي. فالفضولي ملك أو لم يملك، شبيه ملغي، تمليكه ملغي، لا قيمة له. لذلك قال بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، عليكم السلام، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة في المبادلة. من الذي أوجد الخصوصية؟ مالك الثوب، لأن مالك الثوب ماذا قال؟ ماذا قال للمشتري الفضولي؟ ملغ الكون، من لدتك الكون، صحيح ولا لا؟ المبادلة فيها كم طرف لحد الآن؟ طرفين، طرف هو البائع قصد من المبادلة تمليك الثوب للفضولي، والطرف الثاني هو الفضولي، والطرف الحقيقي الطرف الثاني الحقيقي هو المالك. أجازة المالك ماذا أجازة؟ أصل مبادلة. المالك أجازة أصل مبادلة. وأما البائع قصد من التمليك تمليك الفضولي، لأن مين الفضولي؟ إجا واحد قاد راهم قال له اشتري ثوبك، قال له ملكتك ثوبي. فكيف يصح هذا الشراء؟ كيف يصح؟ قال يصح الشراء من أن الإجازة انصبت على أصل مبادلة، وقصد البائع تمليك المشتري له، لأنه قصد في غير محله له. ففي الجملة أكو مبادلة لو ما أكو مبادلة؟ نعم هناك مبادلة بين المالك الأصلي للثوب وبين المالك الأصلي للدراهم. بس مالك الثوب اشتبه ملك الفضولي، نقول له مو مشكلة قصدك ملغي، ونحن أجزنا أصل مبادلة بين مالك الثوب ومالك الدراهم، وبذلك يصح البيع. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وفيه، قال أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، يا إشكال أعني التحفوز، أعني قول المشتري للغاصب تملكت، قول المشتري الغاصب، عفوا بديهي، أعني قول المشتري الغاصب. وقت يقول المشتري الغاصب بعدما قال البائع ملكتك، والبائع يقول للمشتري الغاصب شو يقول له؟ ملكتك. وماذا يقول المشتري الغاصب؟ تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم. تتفق وين أصل المسألة؟ أصل المسألة هو بمثال، زيد عنده دراهم وعمر عنده ثوب وأنا فضولي، لست مالكا للدراهم ولا مالك للثوب، أنا كفضولي أريد أن أتصدى بالشراء مو بالبيع، شراء أريد أشتري، فأخذت الدراهم من زيد وذهبت إلى عمر أريد أن أشتري منه الثوب. عمر ينظر إلي بمنظار أنني مالك، ولا ينظر إلي بمنظار أنني غاصب أو بأنني فضولي. وقلت له بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة دراهم. وقلت له أريد أن أشتري منك هذا الثوب، وماذا قصدت الثوب لمن؟ لي. حتى تصير المسألة الثالثة، الثوب لي. فقال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، ملكتك هذا الثوب بعشرة دراهم. فأنا ماذا قلت له؟ ملكته، عدلته. هالعبارة بين قوسين، شرح العبارة ما بين القوسين. قال أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال قول المشتري الغاصب بعدما باعه البائع. ماذا قال المشتري الغاصب؟ تملكت او ملكت هذا منك بهذه الدراهم، هي الدراهم مو لي. ست القوس. الان نقرا العباره متجاوزين ما بين القوسين، ان حقيقه العقد بالعباره التي ذكرناها في الاشكال ليس الا انشاء تملكه للمبيع، ليس الا انشاء تملكه للمبيع، يعني لم يصدر من الفضول الا انشاء. ما هذا الانشاء؟ ان الفضول يتملك المبيع، لان الباع ماذا قال؟ ملكتك. فماذا قال الفضولي؟ ملكت. هاي جملة ملكت التي خرجت من الفضولي، جملة ملكت التي خرجت من الفضولي ماذا تعتبر؟ انشاء المن للمبيع، تملك المبيع. فإجازة هذا الانشاء، انشاء من؟ انشاء الفضولي بأنه تملك المبيع. فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له. بعبارة أوضح، إنشاء الفضولي بأنه ملك الثوب، كيف نحول هذا الإنشاء لصالح من؟ لصالح المالك. ونقول أن المالك إذا أجاز بإنشاء الفضولي بأنه ملك الثوب يتحول الى المالك، ونعتبر المالك هو الذي ملك الثوب. قال بأي دليل؟ قال بل يتوقف على نقل مستأنف، وهذا الذي ذكر فيما سبق، الذي ذكر فيما سبق ان اجازة المالك تعتبر عقد مستأنف. بما ان اجازة المالك لا تنطبق على ما وقع، فان الذي وقع بيع وشراء بين البائع او بين المشتري وبين من؟ وبين الفضولي، ولا يمكن لنا ان نجعل ما وقع مقصودا الا للمالك. فشنو الحل من ضمن الحلول؟ ما هو الحل؟ ان نقول ان الاجازة الصادرة من المالك ماذا تعتبر؟ بيع جديد او شراء جديد مستأنف. فتأنم الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله يريد ان يقول بيع الفضولي، او في مثال الاشكال الشراء، شراء الفضولي مع صدور عبارة ملكتك من قبل البائع، وصدور عبارة ملكت من قبل الفضولي، لا يمكن ان نجعل هذا بالاجازة عقد بين من وبين من؟ بين البائع وبين المالك. قال بعيد، لان هناك قصد بالتملك المتبادل بين البائع وبين نفس الفضولي. الاجازة لا يمكن لها ان تحول هذا الملك المتبادل من الفضولي المتحوله الى المالك، الا ان يكون او الا ان تكون الاجازة في حكم العقد الجديد، في حكم العقد المستأنف. لذلك قال بل يتوقف على نقل المستأنف. فما هو الأنسب؟ قال فالأنسب في التفصي، يعني في التخلص من الإشكال. أي إشكال؟ إشكال أن الفضولي إن كان بائعا من الممكن أن نصحح العقد بالإجازة، والفضولي إذا كان مشتريا لا يمكن أن نصحح العقد بالإجازة، وإنما تكون الإجازة ماذا تكون الإجازة؟ عقد مستأنف، عقد جديد ولا تصح. قال فالأنسب في التفصي أن يقال هذا القول القول الذي سوف يأتي به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ما بشيء جديد، هو شبيه بما ذكر سابقا، خلاصة ما ذكر سابقا احفظتوه. وقع العقد، وقع العقد بين طرف شرعي وطرف فضولي، فإذا أجاز الطرف الشرعي الثاني شلون نرتب هذا العقد؟ قال نرجع إلى مقتضى. شنو مقتضى العقد؟ نرجع إلى مقتضى، بمعنى إذا صدر العقد من الطرف الأول وهو طرف شرعي، يعني إنسان يملك دنانير ملكه ويريد أن يشتري، أو إنسان يملك الكتاب أو الثوب أو الدابة ملكه ويريد أن يبيع، هذا شو نسميه؟ الطرف الأول في العقد، الطرف الأول في العقد الشرعي. الطرف الثاني من الطرف الثاني عندنا الآن، الطرف الثاني هو مالك الدنانير أو مالك الثوب أو مالك الدابة أو مالك الكتاب، بس لم يتصدى للمعاملة، هو طرف شرعي ثاني بس لم يتصدى للمعاملة. من الذي تصدى؟ فضولي. فالفضولي إما أن يبيع وإما أن يشتري. بيع الفضولي دون إجازة لا يصح، ولا يلزم الطرف الشرعي الثاني بشيء. بيع شراء الفضولي دون إجازة لا يتم، واضح؟ ولا يلزم الطرف الشرعي الثاني بمن؟ بالشراء. فإذا أجاز الطرف الشرعي الثاني، فإذا أجاز يصح البيع والشراء من الفضولي أو لا يصح؟ قال نعم يصح. زين، من الذي يملك العوض؟ الفضولي لو الطرف الشرعي؟ المالك. قال المالك لماذا؟ مقتضى العقد هكذا يقتضي، من خرج منه الثمن ملك المثمن، ومن خرج منه المثمن ملك الثمن، وهذا هو المطلوب. فنرجع إلى مسألتنا، ومسألتنا مع مسألة الإشكال، إن الفضولي تصدى للشراء، والبائع ملك الفضولي، الفضولي أخذ دراهم واشترى بها ثوبا، مالك الثوب ماذا قال للفضولي؟ ملكتك. والفضولي ماذا قال؟ ملكت. ثم علم صاحب الدراهم، علم فأجاز. إذا علم فأجاز، إن من الثوب وإن من الدراهم؟ قال لا أن علاقة قصد الفضولي، ولا أن علاقة قصد ما؟ قصد البائع، لأن البائع متوهم. نرجع إلى مقتضى العقد. شنو مقتضى العقد؟ الثوب ملك من خسر الدراهم. من الذي خسر الدراهم؟ المالك، مالك الدراهم. والدراهم ملك لمن خرج من ملكه الثوب، وهو البائع والفضولي لا شيء له، لأن الفضولي ليس طرفا في العقيد، إنما هو مجرد فضولي لا قيمة له. هذا واضح إن شاء الله. اللي راح نقرأه خلاصة ما ذكرته الآن، ما في شيء جديد، قد مر سابقا وقد عدناه الآن. قال فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة المالك إلى إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك، هو الفضولي لما اشترى ماذا قال لمالك الثوب؟ تملكت منك الثوب. أو قول غيره، غيره من غيره؟ مالك الثوب قال للفضولي ملكتك الثوب، لأن ما يدري هذا فضولي، يظن أن هذا مالك الدراهم قاعد يشتري، فقال ملكتك، ليس من حيث هو، يعني فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقل ليس من حيث هو فضولي، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. الفضولي تارة يعتقد أنه مالك، الظالم عادة الظالم لمن يغصب أموال الناس يظن أنه غصبها عن حق، فعندما يبيع أموال الناس المغتصبة يبيع بيوتهم دوابهم سيوفهم، ماذا يظن نفسه؟ ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه مالك. المن مالك لأثمان ما غصبه، لأنه يعتقد أن ما غصبه عن حق، فهذا معنى اعتقادا أو عدوانا. يعني ما عنده مبالاة بالدين، يقول نعم غصبت دابة زيد وأبيعها وأرى أن ثمنها ملكا لي عدوانا. فقال بل من حيث جعل الفضولي نفسه، ماذا جعل نفسه؟ مالكا للثمن إما اعتقادا أو عدوانا. ولذا لو عقد، من الذي عقد؟ الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن. الفضولي إذا ذهب وباع دون أن يعتقد أنه يملك الثمن التزاما بلغويته، يعني البيع شبيه البيع الذي صدر منه، ماذا يعتبر؟ لغوا. لأن إذا باع الإنسان ما لا يملك لغو، وإذا اشترى بما لا يملك لغو، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بأزاء مال غيره. ماذا صدر من الفضول هنا؟ اشترى ثوبا بمال غيره. هذا الشراء ماذا قصد منه الفضولي؟ قصد المبادلة. ماذا قصد مالك الثوب لما باع الثوب للفضولي؟ ماذا قصده؟ قصد المبادلة. عندهم قصد المبادلة وإن تحقق، ولكن تحقق في غير محله. أمر ضروري، هذا أمر بديهي، إن المبادلة بين مالكين شرعيين. أما الفضولي ليس مالكا شرعيا، ليس وكيلا، ليس مأذونا. فلو قصدنا ألف مرة أن نملكه الثوب وهو لا يملك الدراهم، تتحقق مبادلة؟ ما تتحقق المبادلة معه، لأنه ليس أهلا إما، ليس أهلا للمبادلة. فإذا جاءت إجازة المالك لا تنصب إجازة المالك على المبادلة الوهمية، وإنما تنصب على أي مبادلة، المبادلة حقيقية، والمبادلة حقيقية بين مالك الثوب الشرعي وبين مالك الدراهم الشرعية، فيلغى ذلك الزائد. قال ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بأزاء مال غيره. قال فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو مالكا ادعائيا. المالك الادعائي وضحنا سابقا، قلنا على يا نحو، على نحو المجاز العقلي. فتارة أقول زيد أسد من يابا، من باب المجاز اللفظي، فأستعمل لفظ الأسد في غير ما وضع له لفظان، هذا المجاز اللفظي زيد أسد. وتارة أدعي، ماذا أدعي؟ مجاز عقلي هو هذا، أدعي أن الرجل الشجاع من مصاديق الأسد، مصاديق الأسد مو الحيوان مفترس فقط، لا لا لا، ترى مصاديق الأسد موضوع على الحيوان المفترس وبعد أم الموضوعات للرجل الشجاع أيضا. هاش العبر عنه، مجاز عقلي مجاز ادعائي. فالفضول ايش يعتبر نفسه؟ مالك ادعائي. فيرى بأن عنوان المشتري يشمل الفضول ايضا، مو مختص بالمالك الحقيقي. قال فلو لم يكن احدهما، يعني شنو احدهما؟ الفضولي، لا مالك حقيقي ولا مالك ادعائي، فضولي صرف، فضولي صرف نعبر عنه. لذلك قال فلو لم يكن احدهما لا مالكا حقيقيا ولا مالكا ادعائيا وعقد لنفسه، ايش نقول له؟ نقول له انت لست مالكا لا على نحو الحقيقه ولا على نحو الادعاء، يعني المجاز العقلي لم يتحقق المعاوضه ولم تتحقق المبادره حقيقه. فايش راح يصير عقد الفضولي بدون اجازه؟ ما إلى قيمة أصلا، ما إلى أثر أصلا. زين ومع الإجازة، مع الإجازة إيش نعتبر مع الإجازة؟ صحيح بسبب من؟ بسبب الإجازة، فعال بسبب الإجازة. وأما الفضولي لا دخل له لا في تحقيق المبادرة ولا دخل له كذلك في تحقيق أصل البيت. كل الثقل في صحة البيع للإجازة وليس للفضولي، لأن ما صدر من الفضولي فيه لا قيمة له. فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه ماذا قال؟ تملكت منك، منك منين؟ من البائع. تملكت منك كذا بكذا، يعني تملكت منك الثوب بعشرة دراهم. فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم، لا من حيث هو بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا. إلى تعالى أنت كيف تقول تملكت؟ بأي صفة أيها الفضولي؟ بأي صفة قلت تملكت؟ بأي صفة؟ بصفة فضولي بانتظار إجازة من؟ بانتظار إجازة المالي؟ هذا شو عبر عنه؟ هذا عبر عنه المالك الادعائي، يعني يترقب. ماذا يترقب؟ يترقب إجازة المالك وتصحيح العقد، هذا ما مشمول. بأي صفة أنت أيها الفضولي المشتري الغاصب، بأي صفة قلت تملكت؟ بأي صفة؟ بصفة أنه غاصب أو بصفة أنه معتدي؟ لذلك ماذا قال؟ اعتقادا أو عدوانا، يعتقد أنه مالك ويستحق أن يشتري بأموال الغير، أو يعلم بأنه لا يملك ذلك ويقول أنا غاصب ولا أبالي بالدين، أشتري بأموال الغير وأستملك وأبيع وأكل وأشرب وألبس وأركب. يقول ذني الثينات، تصرف فاسد أو تصرف صحيح؟ تصرف من يعتقد أن أموال الغير يملكها ويشتري بها، أو تصرف من يعتقد أنه لا يجوز أن يتصرف بأموال الغير بس ما عنده مبالاة في الدين يتصرف بها؟ مئات من التصرفات صحيحة لو فاسدة، تصرفات فاسدة. فإذا كانت تصرفات فاسدة ما عنده قدر صحة. فإذا صح هذا العقد ببركة من؟ ببركة الإجازة، وليس لاحظني، وليس في إجراء الفضول للشراء، ليس في إجراء الفضول للشراء ما أنتج البيع. يعني البيع صح بسبب الإجازة وعملية الفضول. منعوا هذا الشراء لأنها فاسدة، التصرف فاسد من البداية. وبعبارة أوضح، وبعبارة أوضح، البيع أمر بسيط وليس ماذا؟ وليس مركبا من هذه الناحية. لذلك لا يمكن لنا أن نقول هنا أن الشراء صحيح لجزء العلة أن الفضول اشترى، والجزء الثاني أن المالك أجاز. قال لا، إنما البيع صحيح بسبب الإجازة وليس بسبب ما صدر من الفضول، لأن الذي صدر من الفضول ما هو؟ تملكت الثوب. لماذا تملكت الثوب؟ من أنت كي تتملك الثوب؟ ماذا يعتقد؟ لا يعتقد أنه مالك ادعائي، ولكن ماذا يعتقد؟ أنه غاصب، أنه معتدي، أو أنه ماذا يعتقد بأنه يملك. هذا الاعتقاد فاسد، لا ينتج بيعا صحيحا، لا ينتج شراء صحيحا. قال وحيث أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للزمان. البيع بحيثية تقييدية، شنو حيثية تقييدية؟ أن يكون من يملك الثمن مقيد بمن مقيد؟ بأنه مالك المثمن. ومن يملك المثمن بأي قيد؟ هو مالك الثمن. فالبيع يدور مدار من ومن؟ مدار مالك الثوب ومالك الدراهم. أما الفضولي خارج دائرة، خارج دائرة. فنرجع إلى مقتضى العقد وماذا يقتضيه مقتضى العقد. قال إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن، أسند علمًا إلى نفسه. من الذي أسنده؟ مالك الثوب. مشتبه بيدري قال ملكتك الثوب ظانًا أنه يملك الدراهم، وهو أسند ذلك أيضًا إلى نفسه. هو الفضولي ماذا قال؟ ملكت الثوب. فالإجازة الحاصلة من المالك، أي مالك؟ مالك الدراهم الشرعي، متعلق بإنشاء الفضولي. وهو شنو إنشاء الفضولي؟ التملك المسند إلى مالك الثمن. الفضولي اشترى الثوب لنفسه وماذا قال؟ ملكت الثوب. وإجل مالك الأصلي قبل، كيف تجعلون إجازة المالك الأصلي ماذا تحقق؟ أن المالك الأصلي هو الذي ملك الثوب، والحال أن الذي اشتراه هو الفضولي. وماذا قصد الفضولي؟ هو يملك. قال وهو حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه. شنو حقيقة نفس المجيز؟ الفضولي ماذا قال؟ لاحظني هذه دقيقة الأخيرة، دقيقة. ماذا قال الفضولي؟ ملكت الثوب. ليش؟ ليش ملكت الثوب؟ قال لأنني أملك الدراهم. الفضولي قال ملكت الثوب لأنني أملك الدراهم. انظر، يعني الثوب الذي يملك الثوب لازم يملك الدراهم؟ نقول للفضولي لحظة، يعني الذي يملك الثوب لابد أن يملك الدراهم؟ قال نعم. ومن قال أنك تملك الدراهم؟ هو يملك الدراهم اعتقادا وعدوانا. نقول له احنا لا لنا علاقة باعتقادك ولا لنا علاقة بمن؟ بعدوانك. احنا لنا علاقة بالواقع. من الذي يملك الدراهم واقعا؟ زين. أنه يملك لمالك الدراهم، هذا القصد عليك وليس لك، هذا القصد الذي قصدته هذا عليك يقع وليس لك، يعني ضدك مو إياك. أما قصدك أنك ملكت السوء، هذا قصد الأول. والثاني ملكت الثوب لأنك تملك الدراهم، هذا قصدك الثاني. الثالث إن الدراهم، إن الثوب يملكه مالك الدراهم، هذا تكلم فيه. ونثبت لك أن مالك الدراهم من هو؟ هو زيد. إذا قصدك الأول ملغي وقصدك الثاني ملغي، ببركة من؟ ببركة قصدك الثالث. قصدك الثالث ماذا يحقق؟ يحقق ان الذي يملك الثوب هو مالك الدراهم، وزيد مالك الدراهم، اذا زيد هو الذي يملك الثوب، وهذا هو المطلوب. هذا منين استفادنا؟ روح العقد، روح عقد البيع هو مبادلة مال بمال. فمن يملك الكتاب هو الذي يستحق الدراهم، ومن يملك الدراهم هو الذي يستحق الكتاب. فلذلك قال وهو حقيقة نفس التوجيز، فيلزم التوجيز يعني المالك الأصلي، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه، المن إليه إلى المالك، وليس إلى الفضولي. هذا واضح إن شاء الله. هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لفيرورة العوض ملكا للفضولي. إحنا كلامنا الذي مر ماذا نريد أن نثبت فيه؟ نريد أن نثبت فيه حول المسألة الثالثة، وهي أن الفضولي باع مال الغير أو اشترى بمال الغير، ماذا اشترى؟ ثوبا، كتابا، دابة. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ إن المالك يعني مالك الدراهم والدنانير إذا أجاز المبيع، لمن يصير؟ للفضولي لو للمالك؟ للمالك. نريد نثبت هالشكل بأنه الفضولي إذا اشترى كتابا بدينار زيد وأجاز زيد فالكتاب لزيد. بعبارة أوضح، إن الفضولي إذا اشترى بدراهم زيد ثوبا له لنفس الفضولي، قال إلي هذا الثوب، ثم أجاز زيد، شنو نثبت إحنا؟ إن الثوب لمن الثوب؟ لزيد. هذا ما نريد أن نثبته. الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله قال لعل من الممكن أن نحكم بأن إجازة الفضولي ماذا تحقق؟ ملكية إجازة المالك، عفوا، بأن إجازة المالك ماذا تحقق؟ ملكية الفضولي لما اشترى. وهذا يحتاج إلى توجيه، لذلك تصدى بعض الفقهاء إلى توجيه ذلك. هذا ما نذكره لك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.